الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب اللقطة إلى أن قال: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ورحمة يا أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. هذه الترجمة تتضمن ثلاث مسائل: الأولى جواز الالتقاط فيها وإثباته، ولذا قصر الترجمة على الكيفية، يعني يجوز الالتقاط في مكة لكن كيف تعرف. ولعل المصنف رحمه الله لا يرى صحة حديث عبد الرحمن ابن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، لكن رواه مسلم وصححه نهى عن لقطة الحاج، لكنه محمول عند أهل العلم على من أخذها بنية التملك. وأما أخذها للحفظ أو أخذها للتعريف فلا مانع منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا لمعرف. هذه مسألة، وهي جواز الالتقاط للقطة الحرم، وأن ذلك جائز. المسألة الثانية كيفية التعريف، وهو أي التعريف للقطة الحرم لا يختلف عن غيرها مما يلتقط في غير مكة. المسألة الثالثة هي: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف إن لم يأتي ربها، أو يبقى على تعريفها أبد الدهر؟ قولان لأهل العلم: الأول أنها لا تملك بل تبقى أمانة عنده يعرفها ما استطاع إلى أن يأتي صاحبها. هذا هو مشهور مذهب الشافعي، وهو رواية عند الحنابلة. قالوا: وإلا لم يظهر للتخصيص في أحاديث الباب التي أشار إليها المصنف هنا فائدة، فيلزم من قوله لا يلتقطها إلا معرف دوام التعريف إن التقطها. وسبب تخصيص مكة عندهم إمكان معرفة صاحبها، فإنه إما أن يكون مكيا فيسهل إيصالها إليه، أو كان آفاقيا فلا تخلو مكة من وارد إليها. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، قالوا لقطت مكة كغيرها من البلاد، تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا تملكها، تعرف على سبيل الجواز إذا التقطها. واستدلوا بأدلة، منها عموم حديث زيد بن خالد الذي تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، وهذا عام في لقطة مكة وغيرها. والدليل الثاني أن هذا أحفظ للمال عن الضياع، إذ لا معنى لتركها أو استدامة تعريفها، فتركها فيه إضاعة للمال ولا يسع الناس هذا، وإذا تركها الواجد الأول وهو أمين قد يأخذها من ليس له أمانة ولا يعرف. ولو أخذها الأمين واستدام تعريفها فهذا فيه مشقة عليه، ثم ماذا؟ واستدلوا كذلك بأنه عمل أهل المدينة في حرمها، فإنهم يعرفون ويتملكون. ومر معنا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان هذا في حرم المدينة. والدليل الرابع أن حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله وأشار إليه في قوله لا تحل لقطتها إلا لمنشد، والاستثناء من النفي إثبات، معناه وإنما تحل لمنشد، يعني إذا أنشدها وعرفها حلت له، أما من أخذها ولم يعرف فلا تحل له، فلا تحل له إلا بعد التعريف. بقي إشكال في الحديث وهو الجواب عن التخصيص، لأن اللقطة في مكة وفي غيرها لا تحل إلا لمنشد، فلماذا خص مكة بهذا اللفظ؟ فاللقطة لا تحل إلا بمضي الحول والتعريف في خارج مكة، وهو كذلك في مكة، لكن لماذا خصها؟ فيقال إنما خصها لزيادة العناية بها، يعني كأنه يحرص من التقط شيئا في مكة أن يعتني بالتعريف وتمام الحول. لماذا؟ قالوا لأن الناس قد يتهاونون في التعريف بلقطة الحرم، لأن الغالب أن صاحبها لا يعود إليها بل ييأس منها، وييأس الملتقط من الوصول إليه، فربما استحلها قبل التعريف، تساهل في تعريفها، ومن هنا يظهر للتخصيص فائدة سوى المفهوم الذي احتج به أصحاب القول الأول. يؤيد هذا أن الميؤوس من معرفة صاحبه عند الفقهاء كلقطة العسكر في دار الحرب، لا تعرف سنة عند الفقهاء، لأنها إما أن تكون لحرب فهي مباحة، وإما أن تكون للعسكر فلا معنى لتعريفها عند غيرهم إذا عرفها بين المعسكر الذي هو فيه، لأنه في صحراء ووجدت بينهم فقط في هذا المكان، فإذا لم تكن لأحد منهم فلا معنى لتعريفها عند غيرهم اتفاقا فيتملكها. فنبه الحديث هنا إلى هذا حتى لا يتساهل فيها الناس بحجة أن الحجاج انفضوا عن مكة فلن أعرف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص الملتقط أن يفعل كما يفعل في لقطة غير مكة. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن لقطة مكة كغيرها من البلدان تعرف سنة فإن علم صاحبها وإلا تملكها. لكن يمكن أن يتوسط بين القولين فيقال لقطة المشاعر والمسجد الحرام مسجد الكعبة لا يلتقطها، بل يرفعها لجهة الاختصاص التي عينتها الدولة حفظها الله وحرسها ونصرها، يجعلها في المكتب الذي خصص لهذا. فهناك مكاتب دائمة في المسجد الحرام وهناك مكاتب خاصة بموسم الحج، فإذا التقطها أوصلها إلى هناك، لأن العادة صارت محكمة في هذا، وعادة الحجاج والمعتمرين أنهم يذهبون إلى هذا المكان ليبحثوا عن مفقوداتهم، هذا يسمى مكتب المفقودات. وأما ما في خارج المشاعر والمسجد مسجد الكعبة فإنه يأخذ حكم غيرها. أيضا ننبه إلى أن هذا البحث إنما هو في لقطة الحرم، أما ما كان خارج الحرم كعرفة فليست داخلة في البحث، لأنها ليست من مكة. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عباس، وهو قد جاء من طرق ذكره من طريق طاووس قال وقال طاووس، ذكره معلقا وهو موصول تقدم في كتاب الحج عند قوله باب لا يحل القتال بمكة، وهو متفق عليه. وذكر أيضا حديث ابن عباس من طريق خالد وهو ابن مهران الحذاء، تقدم أيضا موصولا في كتاب البيوع باب ما قيل في الصواق. ثم ذكره مسندا من طريق ثالثة قال وقال أحمد ابن سعيد وهو الدارمي حدثنا روح، وكأنه في صورة التعليق أيضا، لأنه قال لم يقل حدثنا، حدثنا روح وهو ابن عبادة، حدثنا زكريا بالمد وهو ابن إسحاق المكي، حدثنا عمرو بن دينار المدني عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة البربري رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مكة لا يعضد عظاهها، العظاه كل شجر له شوك عظيم، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، وهذا هو الشاهد، ولا يختلى خلاها، الخلل كلا الرطب. فقال عباس بلا تعريف وهو العباس بن عبد المطلب يا رسول الله إلا الإذخر وهو نبت طيب الرائحة يجعلونه في القبور عند الدفن، وقد يجعلونه في ثنايا جدران البيوت عند البناء، فقال أو يجعلونه في البيوت لتطيب رائحة البيت. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يعني فخذوا منه، إلا الإذخر بالنصب، وهذا عند العلماء يسمى الاستثناء التلقيني، يعني لقنا المسؤول الجواب، قال إلا الإذخر استثنه فاستثناه عليه الصلاة والسلام، استثناء تلقيني. وهناك استثناء عطف أو عطف تلقيني، عطف تلقيني كقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، فكررها ثلاثا ثم قال والمقصرين. والشاهد منه ذكرناه، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، هذه مسألة ثانية في قوله لا يعضد عظاه، هذا مجمع عليه أنه لا يجوز، لكن اختلفوا هل فيه الجزاء لو أخذ منها شيئا، وهذا قول الجمهور أن فيها جزاء كالصيد خلافا لمالك رحمه الله، وتقدمت هذه المسألة عند شرح الحديث في كتاب الحج. وهذا في الشجر الذي نبت بحاله، وأما ما أنبته وزرعه الآدمي فله تقليمه والأخذ منه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث أبي هريرة تقدم مرارا وهو متفق عليه، وأول ما ذكر في العلم باب كتابة العلم، وهو من أحاديث العمدة، لأن أبا شاه قال: اكتبوا لي، أراد أن يكتب الحديث، وفيه دليل على كتابة العلم وجواز كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نهى عنه ثم رخص فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي ابتداء أن يختلط عليهم القرآن بغيره، ثم أذن في ذلك، وكان بعض الصحابة يكتب، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما ذكر عنه ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه قال: فإن إلا ابن عمرو فإنه كان يكتب. واستقر الإجماع على جواز هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحرص على العلم، وفيه ما ذكر من هذه الخطبة. هذه الخطبة كانت قبيل الفتح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وقتل رجل من خزاعة، رجل من بني ليث، فأرادوا أن يقتلوا آخر بقتيلهم هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الحرمة وأنه لا يجوز، ولذا قال في آخر الحديث: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني ليس له أن يقتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إما أن يفدى، يعني إما أن يأخذ دية، وإما أن يقيد، فله القصاص، ليس له إلا ذلك. فخطب بهذه الخطبة العظيمة في ذلك الوقت، ومما ذكره من حرمة مكة، حرمة الدماء وحرمة الأشجار وحرمة الالتقاط، إلا مع التعريف، يلتقط ويعرف ثم يتملك إذا لم يجد صاحبها تملكا مراعا، لو جاء بعد ذلك دفعه إليه كما تقدم. وهذا البحث الذي ذكرناه سابقا والخلاف إنما هو في الشيء الذي له خطر، الذي تتشوف له الأنفس، وأما الشيء التافه اليسير فاتفقوا على جواز أخذه سواء في الحرم أو في غيره، لما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه في وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للتمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة. قوله: إلا لمنشد، أي ناشد. المنشد هو المعرف الطالب، عفوا، المنشد هو الطالب، وأما الناشد فهو الباحث الذي يبحث عنها، فناشد ومنشد، ووصف بهذا لأنه يرفع صوته بالإعلام كما يرفع صوته المنشد بالنشيد، فيقول: من فقد كذا وكذا في مجامع الناس، حتى يؤدي الأمانة التي عنده وليستحلها بيقين، فإنه إذا احتاط في التعريف حلت له على وجه لا شبهة فيه، وأما إذا قصر في التعريف فإنها لا تحل له سواء كانت في مكة أو في غيرها، والتعريف بحسب العرف والعادة، يعني يكون في زماننا باستخدامه لوسائل الاتصال الحديثة عن طريق كتابة أوراق في الأماكن التي وجد اللقطة فيها ويضع رقمه فيها، هذا من أحسن التعريف في زماننا. كانوا أيضا يعلنون في الصحف في أيام مضت إذا وجد شيئا كبيرا أعلن في الصحيفة، هذا شيء أيضا من الإنشاد، والله أعلم.
باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن أو قال بغير إذنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
ثم قال رحمه الله باب، أي هذا باب، لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. هذا فيه مناسبة للقطة، لأنه قد يجد غنما فهل له أن يحتلب منها ويشرب أو لا؟ والمصنف رحمه الله جزم بالحكم لظهور الدليل عنده بغير إذن صاحبها أو بغير إذن وكيله، ويستوي الإذن الخاص أو الإذن العام. إذا علم أن صاحب هذه الأغنام أذن لكل أحد هذا إذن عام، أو إذن الخاص لفلان من الناس، فإذا حصل الإذن الخاص أو العام جاز له. والماشية تقع على كل بهيمة الأنعام، على كل البهائم، لكنها في الغنم أكثر. ويقال المواشي مأخوذة من المشاء وهو النماء وكثرة التناسل، وليست مأخوذة من المشي، لأن الآدمي حتى يمشي، فهي مأخوذة من هذا من جهة اللغة. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في اللقطة، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وهو الإمام وتلميذه والتنيسي عن نافع مولى ابن عمر يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن، وفي رواية لا يحتلبن بزيادة في المبنى، أحد ماشية امرئ، سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان مسلما أو ذميا، لا الحرب فإنما له مباح. قال بغير إذنه، وهذا هو الشاهد. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته بضم الراء، ويمكن أن تكون مفتوحة أيضا، مشربته. المشروبة هي غرفة الحفظ المتاع والمخزن، يسمى في زمان البيضاع الذي توضع فيه المواد الغذائية للبيت، مستودع. يقول لا أحد منكم يحب أن يأتي أحد ويفتح بيضاعه هذا ويأخذ من أطعمته وأطعمة أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه اللبن المحفوظ في الضرع بالمال المحفوظ في الخزانة أو في الوضع. قال أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ ثم بين عليه الصلاة والسلام فقال فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم. الضرع للبهيمة كالثدي بالنسبة للمرأة. أطعماتهم، هذا جمع جمع، جمع أطعمة، طعام جمعه أطعمة، والأطعمات جمع الجمع. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وهذا يعني ظاهر من الحديث، وفيه فوائد، منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه، وهذا أصل في الشريعة، أن مال الغير لا يحل إلا بطيب نفس منه، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعند مسلم عن أبي هريرة مرفوعا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فماله محرم. وفي خطبة الحج المشهورة من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، فلا تستباح إلا بطيب نفس، كما روى أحمد وغيره رحمه الله مرفوعا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا عام في القليل والكثير، حتى في القليل لا يستبيح مال الغير إلا بإذن خاص أو عام كما تقدم، لأن مسلم رحمه الله روى عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك، ولو كان مسواكا. ولا فرق بين اللبن وغيره، فإنما ذكره لأن الناس يتساهلون فيه. يستثنى مما يجوز للغير أن يأخذ من مال غيره، يستثنى أمور، منها ما علم إذن صاحبه وطيب نفسه، هذا جائز، ومنها ما كان للقرابة الذين أشار إليهم الله عز وجل في قوله: لا ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه خازن أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذا يستثنى، لأن عادة الناس أنهم يتسامحون لقريبهم: تأكل من بيت عمك أو خالك أو أخيك أو أبيك أو أمك أو الصديق أو السيد، لكن يأكل بالمعروف. كذلك استثنى أمرا ثالثا وهو المضطر، إذا اضطر لمال غيره جاز أن يأكل منه أو أن يبيع منه ليأخذ ما يدفع عنه الاضطرار والمهلكة. كذلك استثني شيء رابع وهو الثمر المعلق، فله أن يأكل من الثمر إذا مر ببستان أو مزرعة، يأخذ من المعلق ما يدفع به جوعته ويكسر نفسه وتعلقه بمال أخيه. فيه حديث عند الترمذي عن ابن عمر: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة، لا يتخذ خبنة، الخبنة يشد وسطه، لا زالت معروفة، يشد الوسط بحبل ثم يملأ يعني ثوبه بالتمر أو بالعنب، هذا لا يفعل، يعني خذ وكل وامضي، هذا شيء متعارف عليه وتسامح فيه، وهو شيء يسير. لكن إذا أخذ المضطر، ننبه في مسألة المضطر، له أن يأخذ لكنه مضمون، يعني إذا وجد صاحبه ضمنه عند أكثر أهل العلم. بقي في هذا المسألة إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للهجرة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه شرب من لبن الراعي، وصاحب الغنم لم يكن موجودا. قيل جاز لهما لأن الغنم لحرب، أو لأنهما علم إباحته، أو لم يباشر الحلب وإنما أمر الراعي واتبع عليه، وقد علم الراعي إذن صاحبها، فيمكن أن يقال هذا. ومن العلماء من رخص في مثل هذا في اليسير، رخص في الاحتلاب والشرب، واحتجوا بحديث ذكره الحافظ في الفتح قال: والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل. قال الحافظ: إسناده صحيح إلى الحسن وهو البصري، فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد، الشاهد حديث آخر عن راو آخر في نفس المعنى مرفوعا: إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فذكر مثله. ومنهم من حمل حديث النهي الذي ذكره البخاري على ما إذا كان المالك أحوج من المار، إذا كان المالك محتاج أكثر منك فلا تفعل، لحديث أبي هريرة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة، يعني مليئة باللبن، فثبنا إليها، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم، أي سركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قلنا: لا. قال: فإن ذلك كذلك. يعني هذا يعني جمع حسن، يعني إذا كان صاحبها محتاجا فلا تفعل، إذا علمت أن الغنم كثيرة ولا يضر أن تأخذ من طرفها شاة كما فعل عليه الصلاة والسلام فلك ذلك. وعلى كل حال، حديث النهي الذي ذكره المصنف رحمه الله أصح، ويمكن الجمع بأن الإذن للحاجة أو للضرورة، أو إذا غلب على ظنه الإذن العام، أو أن الأمر مردود إلى العرف والعادة، يعني إذا كان عادة أهل البلد يتسامحون فافعل وإلا فلا، يعني اختار هذا من العربي رحمه الله. قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا، بخلاف بلدنا، يعني لا يزعلون الأخوان من، يعني هو كان أظنه في فاس في المغرب اليوم رحمه الله وقبره هناك، والله أعلم. ويمكن أن يقال: الإذن إذا كانت في المرعى، إذا كانت في المرعى يحتلب فيأخذ ولا يتخذ يعني كثيرا، لا يملأ وعاء، وإنما يأخذ ليشرب كالمار بالثمر. وأما إن كانت في مراحها فلا، يعني لا يتسور المحرب. وما رأيت من ذكر هذا الجمع، لكن في ذكره صلى الله عليه وسلم للمشروبة في الحديث قد يدل على هذا، أنها إذا كانت في مراحها لا يتسور ويحتلب ويشرب، أما إذا كانت في المرعى كما هو حال أبي بكر رضي الله عنه فإن كان لهذا الجمع وجه فهو محتمل. فيه إباحة خزن الطعام، إنه ذكر عليه الصلاة والسلام المشروبة، فيجوز للإنسان أن يخزن، وكان عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر يحبس قوت أهله لمدة سنة عليه الصلاة والسلام، خلافا لبعض المتزهدة والمتصوفة. وظاهر الحديث أن هذه مسألة يذكرها الفقهاء، وهي: هل الأخذ من الضرع يعد سرقة؟ يعني لو أخذ لبنا كثيرا من ضرع، هل الضرع حرز تقطع به يد السارق؟ هذا ظاهر الحديث، أن الضروع، أن اللبن الذي في الضرع محرز، ويفرع عليه أن من أخذه على وجه الخفية وبلغ نصاب القطع قطعت يده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمشربة بالمخزن، والمخزن حرز. وفي الحديث القياس، لأنه قاس هذا على هذا، وفيه أيضا أن القياس لا يشترط فيه تساوي الفرع والأصل من كل وجه، لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحفظ، كما أن الصر لا يساوي القفل، لا يساوي القفل، ومع ذلك ألحق الشارع هذا بذاك. هذا من لطائف ما ذكره العلماء رحمهم الله في تحت هذا الحديث. في الحديث أيضا ضرب الأمثال وإثبات القياس والتمثيل في المسائل، وفيه أن اللبن يسمى طعاما، أنه سماه طعاما، ماذا يفر عليه؟ فر عليه إلا وحلف، قال والله لا لا أطعم عندكم شيئا، فشرب لبن فإنه يحنث، أو قال إن طعمت شيئا هنا فأنت طالق، فشربت لبنا تطلق على هذا، إلا أن يكون له نية. وفيه أن اللبن مال فلا يصح عند جماهير العلماء خلاف للأوزاعي بيع لبن شاة بشاة في ضرعها لبن، مبادلة اللبن باللبن لا يجوز لأنه مكيل، والكيل بالكيل مثلا بمثل، وهنا فيه تفاضل، لبن بشاة في ضرعها لبن، صار لبن ولبن مع أحد اللبنين زيادة إيش الشاة، فهو ربا فلا يجوز. ماذا يفعل؟ يشتري الشاة بالنقد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ثم إن اللبن مجهول الذي في الضرع، يعني اجتمع فيه علة الربا واجتمعت فيه الجهالة، بادل لبنا معلوما بلبن مجهول، فاللبن الذي في الإناء معلوم، فالتفاضل موجود، والجهل بالقدر ينزل منزلة العلم بالفضل والزيادة. هذا ما يعني ذكره العلماء رحمه الله في هذا، نسأل الله أن يغفر لهم ولنا ولكم، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يفتح علينا وعليكم كما فتح عليهم. فإن هذه الأحاديث الحديث يقرأه القارئ في بادئ الأمر لا يظن أنه لا يحتوي إلا على ظاهره، لكن يجد أن العلماء رحمه الله يجدون فيه من الفقه ما لا يخطر على بال، وهذا من بركة كلامه صلى الله عليه وسلم، ومن الجمع الذي وهبه الله عز وجل له، فإنه أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وجمعنا بكم وبه في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.